والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن بينا الظهورات الثلاثة بالنسبة لحديث الأربعمائة وأنه على الظهور الأول سوف يتم ادعاء الشيخ الأنصاري من دلالة الرواية على قاعدة اليقين إلا بالإضافة والتتمة التي حينئذ تحتاج إلى مؤونة زائدة غير موجودة بالرواية منفية حينئذ ظاهر الرواية في البيت حتى يمكن أن يستفاد منها الإصحاب في البحث. والظهور الثاني من تعاصر من فعلية اليقين وتعاصر اليقين مع الشك وعدم حينئذ سقوط اليقين بحلول الشك وقيام الشك حينئذ مقامه في البين اللي هو يكون ظاهر في الاستصحاب وفي قاعدة اليقين مع اشتراط حينئذ الوحدة فيما بين الشك واليقين بحسب المتعلق وقيود المتعلق بما فيها القيد الزمني اللي هو حتى الحصة الحدوثية التي تتعلق بها اليقين هي التي يتعلق بها الشك والتي بالتالي تكون لصالح حينئذ قاعدة اليقين لا لصالح قاعدة الإصحاب. بعد هذا الذي تقدم يبقى الإشارة إلى نقطة أخيرة في البحث والذي يصلح لأن يكون بمثابة الظهور الرابع في هذه الرواية. واضح حاصل هذا الظهور الرابع لا نريد في المقام أن نطلق اليقين ونريد به المطيق أو الشك ونريد به المشكوك لأنه هذا تقدم إذا تتذكر من المحاولة الرابعة والجواب الرابع الذي أجاب به صاحب الكفاية قدس سره على أستاذه الشيخ الأنصاري بالنسبة للظهور الأول ومحاولة استفادته من الظهور الأول في أن هذه الرواية ظاهرة في قاعدة اليقين مو قاعدة الإصحاب في البحث لأن هنالك تقدم أنه غالبا ما يطلق اليقين ويراد به المتيقن والشك ويراد به المشكوك في البحث فيكون السبق مش لل اليقين وإنما للمتيقن في البحث هنا لا نريد هذا المعنى ليش لأنه يرجع ذلك الإشكال وهو هذا إذا ما أريد باليقين والشك حينئذ مصداق اليقين ومصداق الشك يعني ما يكون يقينا بنظارة الحمل الأولي الذي يرى فيه الأمر الخارجي المتيقن في البحث كأنه هو حاكيا عنه ومعبرا حينئذ للوصول إليه واضح فحينئذ يطلق اليقين ويراد به ما يكون متعلقا ومصبا لليقين اللي هو حينئذ المتيقن في البحث واضح وأما إذا أريد عنوان اليقين ومفهوم اليقين ومفهوم حينئذ الشك مفهوم اليقين ومفهوم الشك لا يكون حاكيا ومريا للمتيقن الخارجي حتى تصح هذه النقطة اللي أشار لها صاحب الكفاية قدس سره هذا يعني هذا الإشكال نحن خلصنا منه في البحث لا نريد أن نقع حينئذ فيما فررنا منه في البحث وإنما نريد مطلب آخر وهو أنه على كل حال إذا ما رجعنا إلى الظهور الأول الذي أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره بالنسبة للرواية وهو سبق اليقين على الشك في البحث بحسب الغالب والمتعارف أنه سوف يكون المتيقن أيضا سابق على شو؟ على الشك يمكن بوجه ما أن يكون المتيقن سابق واضح بس اليقين متأخر عن ماذا عن الشك في البيت يمكن بس بالأغلب والأكثر الأعم الأغلب في البيت وقت عم نحكي بسبق اليقين على الشك يعني أن المتيقن في البيت سوف يكون هو أسبق من الشك. طيب هذا لو أخذناه على نحو الاشتراط في البيت وهو يعني كما أنه يشترط سبق اليقين على الشك في البين يعني أن يكون أسبقية للمتيقن على المشكوك في البين إذا وين بيندرج وين بيتأرش عمليا إذا ما بيتأرش إلا لصالح قاعدة الإصحاب في البين وبوجه لا يكون له ربط بقاعدة اليقين ليش لأن المعيار في قاعدة الإصحاب هو الحالة السابقة التي يكون الطريق اليقين طريق حينئذ لها ويكون وسيلة إحرازية وجدانية بالنسبة للحالة السابقة التي نعبر عنها حينئذ بالمتيقن وليكون الميزان في أسبقية الحالة السابقة يعني في أسبقية المتيقن هيدا منين استكشفنا حينئذ أسبقية المتيقن من أسبقية حينئذ اليقين على الشك. هالمقدار حينئذ شو يكفي؟ سواء في عنا يقين اللي هو وسيلة الإحراز الوجدانية للحالة السابقة عن المتيقنة في قلبه، أو لا لم يكن عنا يقين أي وسيلة أخرى ولو وسيلة تعبدية يمكن أن تفي بالغرض اللي هو إحراز الحالة السابقة التي لو كان يقين لكانت متيقنة، لكن حيث لم يكن يقين فحينئذ تكون محرزة ولو بوسيلة إحراز تعبدية في البين، لأن اليقين هنا على ما اتضح إذا يقين أخذ على نحو الطريقية ولم يأخذ على نحو الموضوعية، يعني لا شرطية ولا موضوعية حينئذ لعنوان اليقين إلا كمحرز حينئذ للحالة السابقة، كمحرز وسيلة إحراز وجدانية للحالة السابقة في البين. أي محرز آخر مثل بينة مثل أمارة مثل أي شيء آخر في البين يفي حينئذ بالغرض ويقوم مقام اليقين في إحراز، لكن المعيار الحالة السابقة، واضح؟ يعني أن يكون هذه الحالة المتيقنة هي الأسبق. من استفدنا حينئذ أسبقيتها من أسبقية اليقين، يعني الكاشف والمري لها والحاكي حينئذ عنها، إذا ما كان أسبق فيه لح تكون حينئذ أسبق فيها. لكن يبقى الإشكال، يبقى الإشكال ما إنك بدك تأخذ بكل ذيول هذه القضية هذا الظهور الأول، والذي منه أن يكون اليقين أسبق حينئذ من الشك، مع أنه في الاستصحاب لا يشترط سبق اليقين على الشك، غاية ما يشترط سبق المتيقن والحالة السابقة على حينئذ فرض الشك في العلم. هذا جوابه حينئذ يكون واضح، وهو أن قاعدة الاستصحاب قاعدة ارتكازية في البحث، وهو أن قاعدة عدم نقض الحالة السابقة المتيقنة المحرزة بوسيلة من وسائل حينئذ الإثبات في البين والتيقن هذه لا تنتقد، وينبغي الجري العملي على وفقها حتى تثبت حالة مناقضة لها في البين، وليست الحالة المناقضة لها هي حالة الشك وإنما حالة المتيقنة وهي غير مفروضة في المقام. هذا الشيء الذي نريد أن نقول، والذي يعزز هذا المطلب. لو أنا ما مثلا هكذا جئت ابتداء نقول كنت على يقين مثلا من عدالة زيد يوم الجمعة بهالعبارة بدقة هالعبارة، مثلا قلت كنت على يقين مع عدالة زيد يوم الجمعة، هذا يوم الجمعة قيد شهور مش قيد لليقين، واضح؟ وإنما قيد لعدالة زيد، وأنه يوم الجمعة كان زيد عادلا، لا قبل يوم الجمعة كانت عدالته المتيقنة والمحرزة باليقين في البيت هذه الوسيلة الوجدانية، ولا بعد حينئذ يوم الجمعة. ثم مثلا شكا كذلك الحال هنا، من كان على يقين ثم شك على يقينين، يعني الأسبقية مش لليقين ونقطع السطر، لا حتى للمتيقن يكون له الأسبقية. من كان على يقين يعني كان المتيقن عنده حاصل في قلبه وقد أحرزه بذلك اليقين ثم شك، فليمضي على يقينه وليكون جاري العمل وترتيب الأثار على اليقين، فإن الشك لا ينقض اليقين في قلبه. هذا الذي ينبغي أن يقال في النقطة. هذا إما ظهور رابع أو لا ترميم للظهور الأول، واضح؟ ترميم للظهور الأول لكن باستفادة مما ذكره صاحب الكفية، لأن صاحب الكفية أشكل على أستاذه الشيخ الأنصار بالنسبة للظهور الأول هو أسبقية اليقين من الشك، وقال أنه كثيرا ما يطلق اليقين ويراد به المتيقن، وإجا الإشكال بأنه هذا لو كان المقصود هو واقع اليقين ومصداق اليقين مو عنوان اليقين ومفهوم اليقين، والمأخوذ بالرواية هو مفهوم اليقين ومفهوم الشك في قلبه، واضح؟ لكن بهل التعديل، وهو أنه يعني بعبارة أخرى نتمسك بالظهور الأول الذي صار له الشيخ الأنصاري قدس سره، ولكن هذا الظهور ما بيوصلنا لقاعدة اليقين، بيوصلنا لقاعدة الاستصحاب بهذه الكيفية، وهو أن الأسبقية في المقام ليست فقط وفقط لليقين، بل الأسبقية حينئذ للمتيقن، وكما أنك عم تشترط أسبقية اليقين هون عم تشترط أسبقية المتيقن في البعض. ليش بده يكون لأنه وقت عم تقول أنه كان على يقين ثم شك في ترتيب حينئذ وفاصل، وأن الأسبق يكون حينئذ يعني المتيقن كان حينئذ حاصلا وله الثبوت السابق في البعض وقد أحرز ببركة اليقين حينئذ ثم شك به في البعض. نعم لا تكون أدلة الاستصحاب حينئذ مقصورة فقط وفقط على صورة سبق اليقين على الشك، بل تشمل حتى موارد تعاصر الشك مع اليقين أو موارد أسبقية الشك على اليقين، طالما أن المتيقن والحالة السابقة هي اللي تكون شوية هي الأسبق، الحالة السابقة الأسبقية حينئذ لها في البين، ثم يطرح حينئذ الشك، ويكون العمل على وفق تلك الحالة السابقة حتى يثبت ما يناقضها في البين، وليس ما يناقضها فرض وصورة الشك في البين. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال. يعني نرجع للظهور الأول على طريقة ما الحب إلا للحبيب الأول، نرجع للظهور اللي ذكره الشيخ الأنصاري قدسوه، ونأخذ بنفس التعديل اللي أشار له صاحب الكفاية قدسوه، لكن بهذه الفزلكة في البين، إن قابلتم بها بها ونعمت، وإلا يعني ما خربتش الدنيا، خلي هذه الرواية تضل على قاعدة اليقين وخليها تولي. عندنا بالنسبة لرواية زرارة ما به الكفاية والغنى عن التمسك بهذا الحديث الأربعمائة اللي سنده ساقط عن الاعتبار بالشكل الذي إذن أشرنا له في البحث. هذا ما يرتبط بالرواية الخامسة. الرواية السادسة وهي رواية القاشاني أو القاساني في البحث، في المجلد السابع الطبع القديم للوسائل الصفحة 184 الحديث 13 وبإسناده، بإسناد الشيخ رحمة الله عليه، عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني أو القاشاني، إما بالسين أو بالشين في البين. قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة، لأنه هو كان من أصحاب أبي جعفر الثاني الإمام الجواد عليه السلام، وكان أيضا من أصحاب الإمام الهادي صلوات الله وسلامه. كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، أنه هذا من شهر رمضان أو لا، هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية وافطر للرؤية. هذا ما أفادته هذه الرواية حينئذ. إسناد الشيخ إلى الصفار، قلنا أنه حينئذ تهم صح بالطريق، هو ابن اسمه بس تم كما أشرنا في مساق كلام بالنسبة لعلي بن محمد القاساني أو القاشاني في البحر. هو في عنا علي بن محمد بن شيري القاساني، وفي عنا علي بن محمد القاساني في البحر. إذا ثبت اتحاد ابن شيرير القاساني، لأنه هذا بيكون شو إضافي مثلا بالوصف، النسبة أقل وأكثر وليست نسبة متباينة، مش علي بن محمد بن شيرير وعلي بن محمد القاساني في البيت، علي بن محمد بن شيرير القاساني في البيت، هذا وثقه الشيخ في بعض إذن كلماته. إذا ثبت ذلك بها ونحن، وإلا واضح. فتارة جعل من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه السلام الإمام الجواد، واضح. وللتعرض لتوثيقه فقط وفقط علي بن محمد بن شيرين، أما القساني لم يوثق. وفي بعضها في رجاله للشيخ قدس سره آيل علي بن محمد بن شيرين ثقته، راجع آيل علي بن محمد القاساني في البين، مش بالقاساني، القاساني حينئذ. هلا تعبير بالتضعيف حينئذ مش واضح في كلمات الشيخ قدس سره، بنكتة أنه مطلق ومقيد في البين، يعني مش متباينين، يعني علي بن محمد بن شيري القاساني أو علي بن محمد بن شيري ونقطة على السطر، وفي عنا علي بن محمد القاساني في البين، يعني ما فيش مانع أنه بن شيري وبنفس الوقت شو قاساني كاساني مثلا في البين، لعل حتى القاف أيضا شو مصحف من الكاساني، كما أن السين شين هي القاشاني، إذا بتراجعوا بالمعاجم الموجودة هو القاشاني وليس حينئذ القاساني في البين، لعل أيضا بالنسبة للقاف مصحفة من الكاف في البين، واضح. يعني ولو من أصل معين مثلا كاساني، مش نسبة لكاشان مثلا، حتى بعضهم حاول هكذا الكاشاني، واضح، نسبة لمنطقة اللي هي منطقة كاشان، لأنه شيريه هذا اللي اسمه الموجود شو اسمه شو يقولوا له الله صلح الدبس مع شو طحيني بالإيراني اسمه شيريه نفس الشير، الشير حليب مع التيل مربوطة بتصير شو شيري اللي هي اسمه الطحينة في البين اللي بتنحط مع الدبس في المقام. فبنشيري لعله إشارة إلى صنع القاساني، الإشارة إلى مكان حينئذ في البين، ونسبة أقل حينئذ وأكثر، وهذا لا بأس به في المقام. على كل حال هو عالم، كلهم أجمع على علمه اللي عمله ابن عيسى في حقه انه نفاه ومدري شو وحرم نشر احاديث ومدري شو، هيدا شأن كان مش بس بحقه، جرى مع الكثير اللي كان يقوم بهذه الممارسة ضدهم في قم، وبعد ان وقت كانوا يتوفوا يمشي حينئذ في جنازتهم حافيا حاصرا الرأس مدري شو لاخره وهكذا. على كل حال هلا يمكن هيدا بانه مش متثبت في الحديث كثير، مش بانه روايته مثلا ضعيفة في البيت. إذا ثبتت وحدة ابن شيري مع القاساني فالرواية حينئذ تامة، والمكاتبة نفس يعني مثل المضمرة في البيت. نعم يبقى فيها مشكلة حينئذ أن تكون وردت لجهة الطقية، لأن المكاتبات في هذه المشكلة العامة، ولا من ناحية أنها مضمرة في البيت كل ما يجري في حق المضمرات. وهذه أشرنا إذا بتتذكروا في الرواية الثالثة لزرارة، أشرنا حتى في الرواية الثالثة إلى أن هنالك نقطة عامة حينئذ سيالة بالنسبة للمضمرات، أن حيثية السؤال بتكون عن الإمام عليه السلام، وإلا لو كان عن غير الإمام لكان علي بن محمد القاساني قد دلس حينئذ علينا، لأنه ذكرها في عداد الروايات التي ينقلها عن الإمام ووصل إليها وهي عن غير الإمام، وترك بهذه الكيفية اللي بيكون فيها تدليس حينئذ على السامع وعلى المتلقي لمثل هذه الأحاديث في البيت، وهذا منفي في حقه إذا ما ثبتت وفقته بالشكل الذي أشرنا له. على كل حال هذا بالنسبة للسامع. بالنسبة للدلالة قال كتبت إليه، واضح مضمرة ومكاتبة في البيت، بس هو من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه السلام. وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام فيه، هل يصام أم لا؟ فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك، ثم فر على ذلك بقوله عليه السلام صم للرؤية وأفطر للرؤية. واضح. الشيخ الأنصاري قدس سره جعلها من أفضل الروايات، فضلها على سائر الروايات في الدلالة على الاستصحاب في الرأي. واضح. وذلك بأنه حمل كلمة لا يدخل فيه الشك، يعني كأنه لا ينقضه الشك في البحث، هذه أولا. ثانيا اليقين مش سابق في البحث، ليش؟ لأنه قال هل يصام أم، سألته عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك، ما في سابق لكلمة اليقين، كنت على يقين بالثلاث ثم شككت بالرابع، كنت شككت بأن أتيت بالثالث بالرابعة وقد أحرزت الثلاث في البيت. واضح. حتى يكون اليقين الألف اليقين العهدية في البيت، العهد الذكر، هذا الاحتمال لا يتأتى في البيت. أو حتى بالنسبة للرواية الأولى، واضح، توضأ والخفقة والخفقة الثانية حينئذن، وهو كان على يقين من وضوئه ثم شك، قالوا ان اليقين لا ينبغي مثلا نقضه بالشك. جاء هنالك اذا تذكر احتمال ان تكون الالف واللام للعهد الذكري لما تقدم، وهذه مشكلة حينئذ كانت تواجه تلك الروايات بالنسبة للتعميم في البين، وهي انها مخصوصة فقط وفقط في باب الطهارة الحدثية، او في باب مثلا الشك بين الثلاث والرابعة، او في نستفيد التعميم. وكانت المحاولات اللي تقدمت لاستفادة التعميم وإلقاء حينئذ خصية المورد وخصية حينئذ سؤال السائل في البين، هنا هذه الاحتمالات لا تتأتى. ليش؟ لأنه ابتداء بادر الإمام عليه السلام فقال فكتب اليقين، قطع مش العهدي، ما في عن عهد ذكري في البين، وإنما ال في المقام هي ال الجنس، واضح، مثلا الاستغراقية إذا تقدم من كلام صاحب الكفاية مثلا محلة بالألف واللام الذي دخلت على اسم الجنس فيستفاد منها الاستيعاب وكذا وهكذا. فكتب اليقين، كل اليقين لا يدخل فيه الشك، واضح، بتضمين يدخل بمعنى أنه شو لا ينقضه ولا نرفع عنه اليد أو لا نخلط حين إن ذلك اليقين بالشك. صم للرؤية وأفطر للرؤية في أربعين. هذا حاصل الاستفادة الإصحاب من هذه الرواية. وأشكل
اليقين بالشعبان في تضمن اليقين
بالشعبان معلى شيء متصايد على كل حال، بس مش رح تكون الألف واللام عهدي، ليست العهد الذكري في البيان، بل ألف واللام جنسي، أو يقول ألف واللام الاستغراقية والاستيعابية، لأنه مضى معنا والخلاف بيننا وبين صاحب الكيفية أنه الجنس شيء والاستيعاب واستغراق الأفراد حينئذ شيء. مرة عم تدلل على الطبيعة السارية في أفرادها، ومرة لا، أنت عم تستوعب أفراد تلك الطبيعة والفرق حينئذ فيما بينهما. طيب، فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. وأشكل عليها بإشكاله، واحد للميرزا رحمة الله عليه والآخر لصاحب الكفاية. إشكال الميرزا قال أن هذه الرواية ما إلى ربط حينئذ بقاعدة الاستصحاب. ليه؟ إنه بيكون إلى ربط بقاعدة الاستصحاب لو كان يدخل، واضح، يدخل فيه الشك، كان بمعنى ينقض في الوجه، وبوجه من الوجوه يدخل لا يكون حينئذ بمعنى ينقض. حمل يدخل على ينقض بحاجة إلى عناية، إلى تضمين وإلى قرينة وشو الآخر. لا يدخل فيك تقول لا يخالط، إنه هذا الشيء متيقن، الرؤية صم للرؤية وأفطر للرؤية، هذا الشيء متيقن حينئذ يؤخذ به. وأما الشيء المشكوك حينئذ لا ينبغي أن تدخل هذا الشيء المشكوك في ذلك في عداد حينئذ ما تيقنته في العين، حيث أنه لا يمكن حمل هذه الرواية على الاستصحاب بقرينة أن يدخل بوجه لا يمكن أن يكون بمعنى ينقض إلا بتأويل وقرينة منفية وغير موجودة في المقام، فيكون نظر الرواية إلى مطلب آخر غير ما رامه الشيخ الأنصار، وبالتالي لا تكون من أفضل الروايات دلالة على الاستصحاب. ما هو هذا الشيء الآخر؟ وهو أنه بنقطة التفريع صم للرؤية وأفطر للرؤية، تيقنت شهر رمضان بتصوم، واضح، تيقنت حينئذ شهر شوال شو يجب عليك الإفطار، في عنا الحكم بوجوب الصوم والحكم بوجوب الإفطاري، رتب هذا الحكم بوجوب الصوم على اليقين بدخول شهر رمضان وهو صم للرؤية، ورتب الحكم بوجوب الإفطار على اليقين بدخول شهر شوال وهو قوله عليه السلام وأفطر للرؤية في البيان. ولا ينبغي لك انك شو تدخل الشك، يعني اليوم الذي شك انه من شهر رمضان وانه من شعبان في البين، ان تدخله في اليقين. صم للرؤية متى يقنت انه من شهر رمضان، هيدا صم، واضح. واما الشيء المشكوك لا تدخله حينئذ في الشيء المتيقن. هكذا حينئذ قال الميرزا رحمة الله عليه بقرينة لا يدخل فيه الشك أنه لا يحمل على النقد في البين، لا يكون هنالك نظر للرواية لقاعدة الاستصحاب، وإنما نظر هذه الرواية إلى مطلب آخر، وهو أنه في شهر رمضان سوف يشك، مثلا آخر شهر شعبان يوم 30 من شهر شعبان يشك أنه هو من شهر شعبان ولا من شهر رمضان. الإمام عليه السلام هذا المشكوك حينئذ لا ينبغي لك أن تدخله في المتيقن، واضح. صم للرؤية وأفطر الرؤية، تيقنت شهر رمضان وجب عليك الصوم، تيقنت شهر شوال وجب عليك حينئذ الإفطار، وما بينهما ما يشك حينئذ في البين لا ينبغي لك، ليس لك أن تدخله في ذلك المتيقن، بهالمعنى للإدخال أن تقحمه في عداد حينئذ المتيقن حينئذ تلك الأيام، ولا ربط له بقاعدة الأصحاب لأنه مبني على أن يحمل، وأن اليقين لا يدخله الشك يحمل على النقض في البين، يعني أن الشك لا ينقض حينئذ اليقين، وهذا مما لا يرجع لمحصن. فنظر الرواية إلى مطلب أصلا أجنبي بالكلية عن قاعدة الاستصحاب. هذا ما أفاده الميرزا رحمة الله عليه، إلا أنه أشكل عليه السيد الخوئي بإشكال، وهنا إشكال أيضا آخر غير ما ذكره أيضا السيد الخوئي على ما سوف يأتي، والحمد لله ربنا.